لقد زنت الدون عطرا.
الواحدة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم عرض الموجز لأهم الأنباء. دان الأمين العام لحزب الله لبنان حادثة مدينة نيس الفرنسية بشدة، مشيرا إلى أن الإسلام يحرم قتل الأبرياء. وتطرق السيد حسن نصر الله إلى محاولات الفرنسيين تجريم الإسلام، وقال لا أحد من المسلمين، وصف جرائم أمريكا وأوروبا في الجزائر وليبيا وأفغانستان بالإرهاب المسيحي. ولفت لأن الدول الغربية هي التي حمت الفكرة التكفيرية الإرهابية وسلحتها، وأضاف على الغرب أن يبحث أولا عن مسؤوليته بشأن الجماعات التكفيرية. تواصلت الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، فقد شهدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وأعربت عن نصرتها للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. كما امتدت الاحتجاجات إلى دكة بنغلاديش ومدينتي جوك جاكرتا وميدان بأندونيسيا وجنوب أفريقيا وباكستان. دان زعماء الأقلية الدينية في إيران الإساءة لمقدسات الإسلام ونبي الأكرم من قبل السلطات الفرنسية والرئيس ماكرون. جاء ذلك خلال ندوة عقدت في كنيسة المشرق الآشورية في طهران بحضور زعماء الأقليات الدينية. ووصف مارنر ساي بنيامين كبير أساقفة كنيسة المشرق الأثورية في إيران تصرف ماكرون بالقبيح جدا، معتبرا أن هذا التصرف بعيد عن مسؤول رسمي ورئيس دولة يعتبر نفسه متحضرا وتقدميا. وصف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية تفاعل الأطراف المعنية مع مبادرة طهران لحل أزمة قرباغ بالإيجابية، واستعرض عباس عراقجي ميزات المبادرة وأضاف أن مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها، ونحن بصدد معالجة نقاط ضعفها عبر رؤية إقليمية واستخدام طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة. فشلت أرمينيا وأذربيجان في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار في قرباغ خلال محادثاتهما في جنيف أمس، لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر. وقالت روسيا وأمريكا وفرنسا رؤساء مجموعة مينسك في بيان مشترك أن البلدين توصلا خلال محادثات وزيري خارجيتهما بجنيف إلى اتفاق حول اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع في إقليم قرباغ. ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية بعد الزلزال الأول الذي ضربها أمس وخلف خسائر بشرية ومادية. وقالت إدارة الكوارث أن الزلزال الجديد وقع في بحر إيجا قبالة منطقة سفري حصار في إزمير. يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 97 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري في ظل تدهور صحته بشكل خطير. وقد تفاقمت الأعراض التي يعاني منها الأخرس، حيث تنتابه التشنجات المتكررة وفقدان للوعي وصعوبة الحركة وضعف السمع والرؤية وضيق في التنفس. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ضبط 13 وكرة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان لها إن مفارز الاستخبارات والشرطة الاتحادية نفذت عمليتين أمنيتين منفصلتين في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك. من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم عناصر بالحشد الشعبي بانفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى. قالت وزارة العدل السودانية أن الخرطوم وواشنطن وقعت اتفاقا يعيد للسودان حصانته السيادية، مما يؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية. حذر حزب العمال البريطاني المعارض من حرب أهلية بعد تعليق عضوية زعيمه السابق جيرمي كوربن. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية، عنوان المحاضرة: دور العلماء في توحيد الأمة. محاضرنا سماحة الشيخ حسن الصفار، وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، صدق الله العلي العظيم. ضمن مسارات عديدة يؤكد القرآن الحكيم على مسألة الوحدة بين المسلمين وأهميتها وضرورتها، ويحذر من التفرقة والخلاف. فهناك آيات تدعو المسلمين إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. في مسار آخر يحذر القرآن الحكيم من مضار ومضاعفات التفرقة والخلاف، فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ضمن المسارات التي يسلكها القرآن الحكيم في هذا الموضوع يتحدث عن واقع الأمم السابقة، وكيف حصلت الخلافات والاختلافات في أوساطها، ويحذر المسلمين أن يحصل لهم ما حصل لمن سبقهم من الأمم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الآية الكريمة التي تشرفنا وتبركنا بتلاوتها في بداية الحديث تأتي ضمن هذا المسار، ضمن مسار الحديث عن التفرقة والخلاف في الأمم السابقة للأمة الإسلامية. عدة آيات في القرآن ضمن هذا المسار تبين لماذا وكيف حدث الاختلاف عند الأمم السابقة، ومن أي وسط بدأ الاختلاف. هذه الآية وآيات أخرى مثيلة لها تتحدث أن الخلاف في الأمم السابقة لم ينشأ من قبل الجهال ولا من الأوساط الجاهلة، وإنما نشأ الخلاف في الأوساط العالمة بالدين والكتاب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني مو على أساس الجهل وإنما علم عندهم. والآية تشير وآيات أخرى ضمن هذا السياق أيضا: وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، هذه آية أخرى، بغيا بينهم. وأكثر من آية تؤكد على أن الاختلاف في الأمم السابقة نشأ ضمن الوسط المتبني للدين. ما اختلف الذين أوتوه، أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا يدل على أن الوسط كان للوسط الديني والوسط العلمي. وكأن القرآن الحكيم يريد أن يحذر المسلمين إلى أن منطقة الخلاف العميقة في الأمة تبدأ وتحصل من هذا الوسط ومن هذه الطبقة، من الطبقة المتبنية للدين المتبنية للعلم، كما حصل في الأمم السابقة. هذا التحذير حتى المسلمون يأخذوا درس وعبرة ويكون عندهم يقظة وانتباه حتى لا يحصل لهم ما حصل للأمم السابقة. ولهذا حديثنا في هذه الليلة سيكون حديثا موضوعيا حول الاختلاف في الأوساط الدينية العلمية، يعني اختلاف العلماء، اختلاف الأوساط المتدينة والعلمائية في الأمة. طبعا الاختلاف حينما يحصل في أوساط العلماء أخطر من حصوله في أي وسط آخر من أوساط الأمة، أخطر. لماذا؟ أولا لأنه يشوه سمعة الإسلام. العلماء والوسط الديني هم مظهر الإسلام، مظهر الدين، فإذا شافوهم الناس مختلفين نظرة كثير من الناس عن الدين تصبح مشوهة، لأن الناس عقولهم في عيونهم كما يقال. طبعا الإنسان الواعي الفاهم يفرز بين المسلم وبين الإسلام، بين الواقع وبين المفروض، لكن مو كل الناس عندهم هالمستوى من الوعي والعمق حتى يفرقوا ويفرزوا. هذا أولا. ثانيا يفقد العلماء مصداقيتهم أمام مجموعة وشريحة كبيرة من أبناء الأمة والناس، لأن العلماء أهم رصيد عندهم ثقة الناس بهم ونزاهتهم في نفوس الناس وعيون الناس. إذا صارت علامات استفهام، إذا صارت تساؤلات، هني المصداقية تقل، الثقة تضعف. فإذا حصل اختلاف في الوسط الديني، في الوسط العلمائي، هذا يؤثر على الثقة وعلى السمعة وعلى مصداقية كل العلماء. ليش؟ لأن كل واحد راح يقلل من قيمة الثاني، كل واحد يقلل من قيمة الثاني، وبالتالي أي جهة خارجية راح تشكك، يمكنها أن تشكك في الجميع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الخلاف حينما يكون خلاف سياسي، خلاف اقتصادي مصلحي، هذا يتعالج، يكون ضمن حدود معينة ويتعالج. بس لما يصير خلاف على أساس ديني ومن جهات دينية علمائية، هذا يصبح جرح عميق في جسم الأمة، معالجة تكون أصعب. من هنا فاختلاف الطبقة العلمائية والطبقة المتصدية للدين أخطر على الأمة من أي شريحة أخرى. في نفس الوقت إذا كان الإسلام يريد وحدة الأمة، وين المنطقة اللي لازم تبدأ منها الوحدة؟ من هي الجهة التي ينبغي أن تقود وحدة الأمة؟ المفروض أن الجهة اللي يعقد عليها، تعقد عليها آمال حتى توحد الأمة هم العلماء. العلماء هم لازم الآمال تعقد عليهم حتى هم يوحدوا الأمة، وإلا فمن أين تنطلق وحدة الأمة؟ كيف تتوحد الأمة الإسلامية؟ هل يمكن المراهنة على الحكام حكام الأمة الإسلامية هم يوحدوها ويقودوا الوحدة الإسلامية. أكثر من 50 دولة و50 حكومة في العالم الإسلامي، هل يمكن المراهنة على هالحكومات هي تتوحد وتوحد الأمة الإسلامية وراءها؟ طبعا هالحكومات توجهاتها سياسية مختلفة متباينة، ارتباطاتها ولاءاتها، صعب أن يعول عليها أن هي تقود حالة الوحدة في الأمة. صار إطار سنة 1389 هجرية، 1969 ميلادية، صار أول اجتماع قمة بين زعماء، مجموعة كبيرة من زعماء ورؤساء الدول الإسلامية، على أثر الحريق الذي افتعلته إسرائيل في المسجد الأقصى. ومن ذاك الاجتماع تقرر أن تتشكل منظمة سموها منظمة المؤتمر الإسلامي. اجتمعوا فيها رؤساء وزعماء وحكام البلاد الإسلامية، وجيد، أحسن من عدمها، وجود هالمؤتمر وجود هالمنظمة أحسن من عدمها، شيء إيجابي. لكن بعد ما صاير إطار فاعل اللي تقود الأمة إلى وحدة حقيقية جدية، لا زالت منظمة المؤتمر الإسلامي رغم مضي 27-28 سنة على تأسيسها تقريبا تعاني من نقاط ضعف كثيرة. كمثال على ذلك، سنة 1404 إلى 1405، هالعام، ميزانية منظمة المؤتمر الإسلامي كانت 7 مليون دولار فقط، ومع ذلك أكثر الدول ما سلمت اللي عليها في هالميزانية، ومناشدات ورسائل، هالدولة تعتذر، هالدولة ما عدنا. في نفس السنة الجامعة العربية كانت ميزانيتها 40 مليون دولار، منظمة الوحدة الأفريقية كانت ميزانيتها 60 مليون دولار، والمنظمة اللي تحوي الدول الإسلامية 7 مليون دولار، وعن الله من عن السيد يلا تجتمع. الدليل على شنو؟ وما في فلوس يعني عند الحكومة حتى وحدة ما تسلم حصتها؟ ما في جدية. وكثير من القرارات، في دراسة جميلة جدا عن منظمة المؤتمر الإسلامي للدكتور عبد الله الأحسن، طبعت في الرياض سنة 1410 على مطابع الفرزدق التجارية في الرياض، دراسة جميلة تبين العديد من نقاط ضعف منظمة المؤتمر الإسلامي، وكيف أن قرارات ما تمشي، وكيف أن آراء الدول الكبرى إليها تأثير في أوساط المؤتمر، كل دولة تابعة لدولة ثانية تأخذ برأيها، وهلما جرى في إشارات بل تصريحات. طيب، إذن ما يمكن المعول؟ حتى التجمعات الإقليمية بين الحكام، مو صار الاتحاد المغاربي، دول المغرب العربي، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مشكلوا اتحاد واجتماع بين حكوماتهم، لكن هذا الاتحاد تجمد أو تفلش. مو صدام سوى مجلس التعاون العربي، العراق ومصر واليمن والأردن، كل دولة من بقعة من مكان وشكل مجلس التعاون العربي، وتالي تفلش هذا المجلس، شافوا أن صدام مسوي لنا كغطاء لجريمته النكرة التي يريد ارتكابها، وهكذا كثير من الأطر. إذن فلا يمكن المعول على أن وحدة الأمة تنطلق من الحكام، حكام أوضاع متفاوتة ومختلفة وليسوا كلهم ضمن مستوى واحد وموحد. إذن من أين تنطلق وحدة الأمة؟ من الجمهور، جمهور مغلوب على أمره محكوم، لابد من جهة في الأمة مؤثرة رائدة تتبنى وحدة الأمة وتقود وحدة الأمة. هذه الجهة المفروض هم العلماء، علماء الدين. ليش؟ لأن علماء الدين أولا هم الأعرف بمكانة الوحدة من الناحية الشرعية، يعرفوا شقد الدين مأكد على الوحدة، وشقد الدين يدعو إلى الوحدة، وشنه موقعية الوحدة في الإسلام. هذا أولا. ثانيا، يفترض أنه الأحرص على مصلحة الإسلام والأمة. وثالثا أيضا لأنه الأنزح عن الارتباط بالمصالح اللي تسبب الخلاف والتفرقة. تفرقة عادة يصير من ارتباطات مشبوهة، تصير من مصالح. المفروض أن العلماء كما هم في نفوس أبناء الأمة مقدسون أتقياء ورعون، فهم الأنزح في الأمة، فيفترض أن الوحدة تكون منهم. أضف إلى ذلك أن لهم تأثير على الأمة. العلماء إذا علماء الأمة كلهم اتفقوا، هذا يؤثر على جمهور الأمة أكثر من تأثير أي حاكم من الحكام. ما يقدر الحاكم يعبئ الجمهور كما يستطيع العالم وكما يستطيع تأثير العالم. إذن فالوحدة في هذه الأمة يفترض أن تنطلق من علمائها، وعلماء الدين ينبغي أن يقودوا وحدة الأمة، ولا يحصل فيهم ما حصل في علماء الأمم السابقة اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كما يحذرنا القرآن الحكيم. هذا هو المفترض، لكن مع الأسف الواقع ليس ضمن هذا المفترض، بل في مساحة ومسافة كبيرة بين هذا المفروض وبين الواقع الموجود. شوف، في اختلافات كثيرة بين علماء الأمة. يمكننا أن نرصد هذه الخلافات ضمن الدوائر التالية. أولا، دائرة الخلاف المذهبي. صارت مذاهب في الأمة الإسلامية لأسباب وعوامل إحنا الآن مو بصدد ذكرها والبحث عنها، عملا مذاهب مذاهب متعددة. أهل السنة عندهم مذاهبهم الأربعة، الشيعة أيضا مو مذهب واحد، الزيدية يعتبر من الشيعة، الإسماعيلية يعتبر من الشيعة حسب الإصطلاح، حسب التصنيف الإصطلاحي. الخوارج هم عندهم عدة مذاهب. بالتالي علماء المسلمين صنفوا ضمن مذاهب. لو كانت المسألة مجرد خلاف مذهبي في الرأي هذا ما في مشكلة. القرآن ما يدين الخلاف العلمي، القرآن يدين الخلاف اللي يصير باغيا بينهم. أما الخلاف بسبب عدم وضوح حقيقة من الحقائق لشخص ووضوحها للشخص الآخر هذا مو مدان. فإذا في دائرة الخلاف المذهبي. الدائرة الثانية اختلاف المدارس ضمن المذهب الواحد. هل علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية متفقين فيما بينهم؟ لا. ضمن دائرة كل مذهب من المذاهب هم في مدارس متعددة ومختلفة. الدائرة الثالثة أيضا ضمن دائرة الانتماءات الاجتماعية والفئوية، لأنه المجتمعات بدأت تتشكل تصير فيها توجهات وتحزبات. هذا ضمنها التوجه، هذا ضمنها التوجه، هذا ضمنها الفئة، هذا ضمنها الفئة، ضمن المذهب الواحد وفي بعض الأحيان ضمن المدرسة الواحد. ما مختلفين على شيء فكري، ما مختلفين على شيء فقهي، لكن مع ذلك انتماءات اجتماعية مختلفة. دول جماعة فلان ودول جماعة فلتان، إما ينسبوا إلى مرجع ودول إلى مرجع، دول إلى حزب ودول إلى حزب، دول إلى مؤسسة ودول إلى مؤسسة، وهلم جرى. وتنشأ أيضا نزاعات ومشاكل ضمن هذه الدائرة. إذا ضمن هالدوائر الثلاث تصير خلافات. لماذا تحصل هذه الخلافات؟ ليش تصير خلافات بين العلماء مع أنهم يعرفون قيمة الوحدة وأهمية الوحدة ويعرفوا مسؤوليتهم أمام الله وأمام الأمة في هذا الجانب؟ في الواقع هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو سبب مشروع، هناك اختلاف علمي حول اختلاف رأي. يعني هذا العالم عند رأي، هذا العالم عند رأي، مثل الاختلاف بين المذاهب. هذا نفهم على أنه اختلاف علمي، دول عندهم نظرية، دول عندهم رأي، دول عندهم منحة، دول عندهم منحة آخر. أو اختلاف المدارس الفكرية، أيضا هذا شيء مشروع، هذا عند رأي وهذا عند رأي. إذا كانت المسألة في حدود اختلاف الرأي هذا مشروع، وهذا في كل الشرائح. الآن الطب في العالم، هل هناك مدرسة طبية واحدة؟ هل كل الأطباء في العالم يتفقوا على نظريات موحدة؟ لا، الأطباء أيضا يختلفوا في نظرياتهم، المهندسون يختلفوا في نظرياتهم، رجال الأعمال يختلفوا في نظرياتهم، السياسيون يختلفوا في نظرياتهم، العلماء أيضا. ما دام الله تعالى منحهم عقول وكل واحد مختار عند إرادته وعند عقله، قد يختلفون في الرأي، إما لأن هذا يوصل نص مواصل للثاني، وإما هذا يفهم النص بطريقة غير اللي يفهمها الثاني، وهذا خلاف المشروع. الخلاف في الاجتهادات، الخلاف في الآراء مشروع، وليس هناك مشكلة. وما دام الإسلام فتح باب الاجتهاد فلازم يكون يقبل النتائج. ما دام باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح، المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذا أخطأ يعني هو استنفذ كل جهده غصبا عليه، أخطأ مو قاصد، فله أجر، أجر جهده وعمله والبذل اللي بذله من حياته ومن فكره. ما دام الإسلام قد قبل بفتح باب الاجتهاد لازم يقبل بالنتائج، وإلا إذا ما يريد يصير اختلاف لازم يغلق باب الاجتهاد، خلاص ما في مجال للاجتهاد. ما دام في مجال للاجتهاد إذن في مجال للاختلاف في الرأي، هذا نتيجة طبيعية. هذا السبب الأول، وهو سبب مشروع ما في إشكال، لكن بشرط أن لا يتطور إلى مشاكل وإلى خلافات اجتماعية. أنت عندك رأيك أعمل برأيك، وهذا عنده رأيه أعمل برأيك، بس اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يعني مو إذا اختلفنا في الرأي مذهبيا أو فكريا أو مرجعيا يعني نتشابك مع بعض، يعني هذا ما إلى مبرر. هذا السبب الأول. السبب الثاني، اختلاف المواقف السياسية. بعض الأحيان يصير وضع سياسي في مجتمع في بلد، يصير اختلاف، جماعة من العلماء يصير رأيهم كذا، جماعة من العلماء يصير رأيهم كذا، فيصير اختلاف في الموقف السياسي. الاختلاف في الموقف السياسي إما بسبب الاختلاف في النظرية، هذا عنده نظرية وهذا عنده نظرية، وإما بسبب الاختلاف في التشخيص، أنه هذا الظرف يتناسب مع هذا الموقف أو الظرف يتناسب مع موقف آخر، هذا عنده تشخيصه وهذا عنده تشخيصه. هذا أيضا الاختلاف أيضا مشروع ومقبول، لكن بشرط أيضا أن ما يتحول عن مساره الطبيعي، لأن كل واحد معني بتكليف اللي هو يشخصه. أما إذا تحول عن مساره الطبيعي صارت نزاعات وشقاقات، لا، هذا بعد تحول عن مساره الطبيعي. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من الخلافات اللي تصير أسباب شخصية وفئوية. صحيح العالم إلى مكانته وإلى قداسته، لكن ما في أحد يعتقد بعصمة العالم. العالم معصوم؟ العالم مو معصوم، العالم بشر. في بعض الأحيان قد تسيطر عليه الأغراض الشخصية، في بعض الأحيان قد تسيطر عليه النوازع الذاتية، يصير له ما يصير، يصير. هذا من قديم التاريخ، مو كل عالم يعني هو يستطيع أن يصل إلى درجة العدالة الكاملة. ما علينا من الاختلاف في الرأي وما علينا من الاختلاف في الموقف في بعض الأحيان، لا، كما يقول القرآن الحكيم بغيا بينهم، يعني حالة بغي، حالة نوازع ذاتية وشيطانية تصير في نفس الإنسان. ولذلك وردت الأحاديث الكثيرة حول العالم، وأن العالم يشترط فيها أن يكون بعيد عن تأثير الأهواء وعن تأثير الشيطان وعن تأثير الانحراف، وأن المجتمع عليه أن يكون حذر ويقظ أيضا، وإلا شرح القاضي ما كان عالم. لا، إبليس نفسه، إبليس مو عالم، إبليس كان عالم أيضا. فإذا تصير بعض الأحيان نوازع ذاتية وشخصية تسبب الخلافات، تسبب المشاكل والخلافات. وفي بعض الأحيان مو العالم نفسه وإنما المرتبطون به، كل عالم عنده حاشية، عنده جماعة مرتبطين به، وهالجماعة يصيروا ضد جماعة ذاك العالم، وجماعة ذاك العالم يصيروا ضد جماعة هذا العالم. لعله في بعض الأحيان بين العالمين ماكو مشكلة، لكن بين الحواشي تصير مشاكل، بين الناس المستفيدين، بين الناس المصلحيين، بين الناس الانتهازيين المزايدين تصير مشاكل من هالطرف وذاك الطرف. في بعض الأحيان الأعداء أيضا يتدخلوا، لأنه خاصة في هذه العصور تسلطت الأضواء على أوضاع الحوزات العلمية وأوضاع المراجع وأوضاع العلماء، ومن الطرق اللي من الطبيعي أن يسلكها الأعداء أن يثيروا الفتن الداخلية في هالأوساط، وهذا أمر وارد. وممكن أيام الانتفاضة الشعبانية اللي صارت في العراق في أعقاب تحرير الكويت، اللي كتبوا عن الانتفاضة يذكروا كيف استطاع النظام العراقي أن يسيطر على الأوضاع وأن يحمد الانتفاضة. من الأسباب كان عند ناس معممين بمظاهر دينية مرتبطين به، استفاد منهم كثيرا، واستطاع عبرهم أن يقمع وأن يحرب وأن يفسد كثير من الخطط والبرامج. وهذا أمر واضح، هذا من القديم، حتى الدول الكبرى أيضا كانت تسوي مثل هذا الشيء. ينقل في حياة المرحوم المقدس الشيخ عبد الله بن معتوق رحمة الله عليه أنه في السفينة اللي أقلت من العراق إلى البحرين، إجا واحد قاعد إياه وتحدث وياه بلسان طلق صافحة، وتحدث وياه بريطاني إنجليزي، وصار يسولف وياه وياخذ ويعطي وياه. الشيخ تعجب، قال له أنت من وين؟ قال له بريطاني. تعرف عربي؟ قال له الله. تقول لي أعرف عربي؟ أنا مو حاضر إياك الدرس الفلاني، أنا مو مجتمع وياك عند المجتهد الفلاني، أنا مو حاضر بحث الخارج مال فلان. قال شلون؟ قال له أنا فلان. تبين وإذا هو مستشرق بريطاني داسين في الحوزة العلمية لفترة طويلة حتى يطلع على الأوضاع ويشوف يرفع تقارير له، هذا أمر طبيعي هتيسوه. طيب هؤلاء المندسون أو هؤلاء المرتبطون، طبيعي أجهزة المخابرات مو في صالحة والحالة الدينية في أي مجتمع من المجتمعات، صير وحدة بين أبناء الدين وأبناء المذهب، لذلك يحاولوا بمختلف الطرق أن هم يسووا فتن، يسووا فتنة هالصوب ينسبوها إلى ذاك الصوب، ويسووا فتنة ذاك الصوب ينسبوها إلى هالصوب، ويثيروا العداءات ويثيروا الاتهامات ويثيروا الإشاعات حتى الناس يضربوا بعضهم بعض، ذولاك يقعدوا مستانسين يضحكوا علينا، هذا اللي يريدوا ضمن سياسة فرق تفرق، هكذا يريدون بالمسلمين وبالمؤمنين. هذه ثلاثة أسباب أتينا على ذكرها سريعا، اختصرنا في الشواهد والأمثلة حتى لا يضايقنا الوقت. ما هو المطلوب تجاه هذا الواقع؟ ما هو المطلوب في الواقع؟ لابد من وجود رأي عام عند المسلمين ورأي عام عند المؤمنين حول هذه المشكلة. ليش هالمشكلة؟ شنو أسبابها؟ كيف تحل؟ كيف تعالج؟ كثير من الأحيان احنا نتحدث عن المشاكل عن الأمراض بس ما نوصل إلى مرحلة تقديم الوصفات، كيف العلاج؟ كيف الحل؟ لذلك ينبغي أن يكون التفكير جادا في جميع الأوساط. بعض الناس يقول هذا مو شغلنا، العلماء هم خلهم يفكروا ويحلوا مشاكلهم. لا، الرأي العام إلى أثر، الجمهور إلى دور، وعي المجتمع إلى دور، لازم يصير رأي عام عند الجمهور وعند الناس يدفع باتجاه وحدة العلماء وتعاون العلماء. يمكن تقديم بعض الملاحظات أو المقترحات مو شيء نهائي لإثارة الذهن حتى كل واحد يفكر، وكلنا نفكر، المؤمنين في كل مكان يفكروا حتى نصل إلى صيغة، حتى نصل إلى حالة معينة. أولاً ينبغي فتح باب الحوار والانفتاح. هالحواجز والأسوار اللي مخلينها احنا كمسلمين بين بعضنا البعض كما تحدثنا في ليالي سابقة، العالم الشيعي ما يجتمع مع العالم السني، يعيشوا في منطقة واحدة ويواجهوا مشاكل موحدة، والمفروض انهم مهتمين بأمر المجتمع، وفي بعض الأحيان ما في مسافة بين مكان هذا العالم السني ومكان هذا العالم الشيعي، ليش ما يلتقوا؟ ليش ما يجتمعوا؟ ما الذي يمنع العلماء من مذاهبهم المختلفة يلتقوا ويجتمعوا؟ طبعا في تجربة طيبة لا بد من الإشادة بها، وهي تجربة مجمع الفقه الإسلامي اللي هو منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. المجمع الفقه الإسلامي يجمع علماء المسلمين من مختلف البلدان، كل البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عندها مندوبين من كل البلدان، من إيران، من تركيا، من مصر، من العراق، من لبنان، من كل البلدان. يجتمع العلماء ضمن مواعيد متفق عليها مقررة، ويبحثوا مواضيع دينية وعلمية لتحصيل وتحقيق رأي الشرع فيها، وأصدروا مجلة، عدة مجلدات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي تباع هنا في المكتبات، أكثر من 24 مجلد، وهي غنية ببحوثها ودراساتها من مختلف المذاهب ومن مختلف البلدان. هذه تجربة لطيفة ينبغي أن تطور، أن تتكرر، أن تتوسع، أن تصير على مستوى المناطق، أن تصير في مختلف المجالات. ندوات التقريب بين المذاهب اللي صارت أخيرا في المغرب في الرباط، انعقدت ندوتان في سنتين متتاليتين، ندوة التقريب بين المذاهب الإسلامية، شارك علماء من مختلف البلدان والمذاهب الإسلامية. شقد يرتاح المسلم لما يشوف العلماء مجتمعين في مكان واحد، تفر القلوب، ترتفع المعنويات، يبتهج الناس حينما يروا علماءهم من مختلف المذاهب مجتمعون في مكان واحد، مجتمعين في مكان واحد وعلى طاولة واحدة. فلازم يصير تلاقي ويصير حوار بين المذاهب وضمن المذهب الواحد، علماء من مذهب واحد. ليش ما يلتقوا مع بعضهم بعض؟ ليش ما يتحاوروا؟ ليش ما يتعاونوا؟ لماذا هذه الحواجز؟ لماذا هذه الأحاسيس؟ في بعض الحوزات العلمية كان معروف مثل يتداول أنه لا يجمع العلماء إلا الموت، إذا مات عالم كبير وصارت لفاتحة يجوا يصطفوا في فاتحته فيجتمعوا خلال الفاتحة. هذا هو مو الاجتماع المطلوب. الاجتماع المطلوب هو الاجتماع اللي يصير لبحث القضايا ولبحث الأمور ولتقريب النفوس حتى النفوس تتقارب مع بعضها البعض. فالمفروض أن يصير لقاءات وحوارات. مهما أنا أعتقد في العالم الآخر، خلاص نسمع وش أعتقد فيه. أحد احتمالين، إما أنه مخطئ أو أنه منحرف، إما ما يدري عن الحقيقة العالم اللي يخالفني، وإما لا يدري عن الحقيقة وعاند. فالصورة الأولى لازم أجتمع وياه حتى أرشده أوضح له الحقيقة. فالصورة الثانية لازم أجتمع وياه حتى أنصحه وأخفف من الحرافة. أما أنه ما اجتمع معه، ليش ما تجتمع معه؟ لأنه كذا وكذا، ما يخل كذا وكذا، اقعد وياه يمكن اجتماعك وياه يفيد، يقلل من أخطاء، يقلل من الحرافة. وين التناصح بين المسلمين؟ وين الدين النصيحة؟ وين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ فلازم يصير تلاقي وانفتاح بين العلماء على اختلاف مذاهبهم ضمن المذهب الواحد، على اختلاف مدارسهم الفكرية أو على اختلاف توجهاتهم الفئوية، جماعة هالمرجع وجماعة ذاك المرجع وجماعة هالاتجاه وجماعة ذاك الاتجاه، يعيشوا في بلد واحد ويواجهوا مشاكل مشتركة ويواجهوا تحديات مشتركة، كيف لا يجتمعون؟ كيف لا يجلسون مع بعضهم البعض؟ هذا أولا. ثانيا، يجب أن تكون هناك أطر. ما يمكن إحنا نمشي على نفس الطريقة السابقة اللي مشينا عليها طوال السنوات الماضية. المسيحيين رتبوا لهم طريقة لإدارة شؤونهم الدينية، إخواننا أهل السنة في أكثر من بلد رتبوا لهم طريقة لإدارة أمورهم الدينية. إحنا أيضا لازم نرتب لنا صيغة من الصيغ، بين مراجعنا لازم تكون صيغة معينة، مجلس للتشاور بين المراجع، للتشاور بين الفقهاء. إذا المراجع ما يقدروا هم يوصلوا إلى بعضهم بعض، كل واحد ممثل عنا، ممثلين على المراجع، يصير مجلس لممثلي المراجع يجتمعون مع بعضهم البعض. وهذا كم يسر القلوب والنفوس. وحتى على مستوى المناطق والأقاليم، إذا كان في عدة توجهات، عدة مراجع، خلي يجتمعوا، عالم من جماعة هالمرجع، عالم بارز من جماعة هالمرجع، من جماعة هالمرجع، يقعدوا مع بعض يتداولوا الرأي، يتعاونوا، يتناقشوا، يتحاوروا. هذا هو الأقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وصارت عندنا تجارب رائعة. ينقلون أنه في الربع الأول من القرن الثالث عشر هجرية، يعني 1200 وشوي، صارت تجربة رائعة في النجف الأشرف. مجموعة من الفقهاء المراجع اتفقوا على أن يتقاسموا الأدوار بينهم. واحد منهم كان الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. هذا قالوا له أنت المرجع، أنت مسؤول شؤون التقليد والفتوى. طيب، عالم ثاني اسمه سيد محمد مهدي الطباطبائي، هذا أعطي منصب التدريس، أنت المدرس الأعلى في الحوزة العلمية. عالم ثالث الشيخ حسين النجف رحمة الله عليه، هذا أعطي الإمامة صلاة الجماعة في الحرم، في حرم الإمام علي، في مشهد الإمام علي عليه السلام، أو في أي مسجد، بس هذا يصلي، وكل المراجع ومقلديهم يصلوا وراه إمام واحد. وعالم اسمه الشيخ شريف محي الدين، هذا أعطوه تخصص القضاء وفض الخصومات. فأربعة مراجع تقاسموا الأدوار بينهم، وكل واحد أخذ مسؤولية من المسؤوليات. مو حلوة الحالة؟ رائعة. لكن هذه التجربة مع الأسف لم تتكرر لا بشكلها ولا بأشكال مختلفة. الله يرحم الشهيد الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه، هذا مفكر مخلص واعي، وكتاباته بالفعل تحمل الوعي والتوجيه للمجتمع. هذا عنده أيضا طرح المجلس الفقهي، أنه العلماء لازم يكون عندهم مجلس فقهي ولازم تصير تخصصات. وما هذا العصر الآن يتناسب مع الاجتهاد الفردي؟ وش يقدر فقيه واحد يجتهد في آلاف المسائل؟ مسائل الفقه عندنا وصلت إلى نصف مليون مسألة، 500,000 مسألة فقهية. وين يقدر هذا في كل هالمسائل يجتهد ويعطي رأي فيها ويكون الرأي الأصوب والأقرب؟ لكن إذا صار مجلس فقهي وصار تخصصات وصار تعاون علمي، حتى الرأي الديني يتبلور أكثر، المستوى العلمي يتبلور أكثر، بالإضافة إلى انعكاسه على وحدة الأمة وعلى وحدة المجتمع. هذا الشيء الثاني، وهذا في كل المستويات، عبر المناطق لازم يدعى له، في كل منطقة لازم يصير رأي عام. ليش علماء ما يجتمعوا؟ ولازم يصير مطالبة للعلماء بالاجتماع. إذا أنا طالبت وإنت طالب والثالث طالب والرابع طالب، رأي عام يصير. إذا جيل معين ما استجاب لها الدعوة، الجيل اللي بعده يستجيب لهذه الدعوة. أما النقطة الثالثة، دور الجمهور في عدم الانجرار في فتن الخلافات. الجمهور الواعي لازم ما ينجر إلى الخلافات، وإنما يكون موقف مضاد للخلافات. بينما الجمهور غير الواعي ينقسموا، ناس يصيروا معها العالم ضدك، وناس يصيروا مع هذا ضدك. إذا أنا صرت هالصوب وإنت صرت ذاك الصوب، كرسنا حالة الخلاف. تعال خل نرفض هذا التصنيف، خل كل واحد يعتبر نفسه أنه مع الجميع ويستفيد من الجميع. أي عالم يفيدنا نستفيد منه، أي عالم ينفعنا ننتفع منه. مو ضروري أنا إذا أصير مع هالعالم أترك ذاك العالم. ويمكن ذكرت لكم مرة في أحد المجالس، ما أدري، أنه أحد المؤمنين على بساطته يصلي جماعة مع عالم واحد، فكان مسافر مكان ثاني. قلنا له ليش ما تجي تصلي جماعة؟ قال يصير المرأة تاخذ رجلين. شلون يعني؟ خلي يتصور إذا يصلي وراء عالم، بعد خلاص ما يصير يصلي وراء عالم ثاني، خلاص مات هالعالم ومرض هالعالم غاب هالعالم، في هذا هو الصلاة ما تقبل إلا خلف هذا، غير ما تقبل الصلاة. هذا خطأ. إنسان لازم يستفيد من كل العلماء، ينتفع من كل المراجع، ينتفع من كل الخطباء. الجمهور لازم يرفض حالة التصنيف والتحزب. أما إذا الجمهور استجاب لهذه الحالة، صار جماعة فلان وجماعة فلتان وجماعة كذا وجماعة كذا، تتكرس حالة التفرقة وحالة الخلاف. فالجمهور مطالب بدور. حتى لو العالم مثلا، لو أنا لا سمح الله حاولت أن أطرح كلام ضد العالم الآخر، الجمهور لازم ما يقبل مني، الناس لازم ما يقبلوا مني. ليش؟ لأن العالم ملزم بالدين، ما يقدر يغير الدين. أنت إذا دخلت على عالم من العلماء لا سمح الله، هذا كمثال طبعا،
إذا دخلت على عالم وشفت مثلا يسمع أغاني مثلا يعني شو يصير رأيك؟ تقول صارت الأغاني حلال لو تقول الشيخ غلطة؟ تقول الشيخ مغلطة. دخلت على عالم شفت مثلا يشرب شراب محرم يصير الشراب المحرم حلال لو تقول الشيخ غلطة؟ شو غلطة؟ لما تدخل على عالم هو يستغيب واحد ثاني يعبر ضد واحد ثاني هذا ليش يصير حلال؟ هذا ما لازم نقول شيخ غلطان. مثل ما إذا الشيخ سمع أغاني غلطان الشيخ إذا استغاب أيضا غلطة. الشيخ إذا عبر ضد الآخرين أيضا غلطة. لازم ما تقبل منه. فلازم يصير رأي عام في المجتمع ضد حالة التحزب والخلاف والتفرقة حتى يوضع حد لهذه الحالة، وإلا فسيكون الأمر مثل تجربة الأمم السابقة التي يحذرنا القرآن الحكيم منها. والحمد لله طوال تاريخ الإسلام والمسلمين صح كان هناك علماء انحرفوا وسلكوا الطريق الخطأ، لكن الحالة العامة كانت هي حالة وجود فئة صالحة مصلحة من العلماء طوال تاريخ الأمة. وتقابل هالفئة أولئك العلماء المنحرفون الفاسدون الذين كانوا يمعنون في تمزيق الأمة وتشتيتها، مثل ما كان شريح القاضي الذي استعان به الأمويون لاستصدار فتوى ضد ريحانة رسول الله، ضد سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وحصل ما حصل في كربلاء بمباركة من هؤلاء أدعياء الدين وأدعياء العلم الذين قتلوا الحسين يوم عاشوراء. ما كانوا كلهم جهال، كان فيهم من يعرفون وكانوا يصلوا، كانوا متدينين ومتعبدين، يصلوا جماعة أيضا. هم إمام الحسين عنده صلاة جماعة وهم عندهم صلاة جماعة، بل في بعض الأحيان كانوا يستعملوا شعارات دينية تعبوية. أو ما قال عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، شعار ديني استعمل. إذن الإنسان المؤمن لازم الشعار ما يضلله، شوف حقيقة الموقف، شوف جوهر الموقف، لا يستخدم شعار. طالما كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل. ما عليك من الشعار اللي أنا أرفعه أو غيري يرفعه، ادرس حقيقة الموقف، شوف جوهر القضية شنو، لا تخدعك الشعارات البراقة. وإلا فالشعارات استغلت حتى ضد أهل البيت وضد آل رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقض حوائج السائلين، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، فرج عن جميع المهمومين والمكروبين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسن الصفار.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من انخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال. أملك صحتي وأهلي وناسي وحي ما ميت بعد أحساسي راضب كل شي وما محتار وأحمد الله على أنفاسي يا رب شكرا من إنسان تغفر ذنب لو غلطان
صابر ما أشكي ولا أحزن
صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يغفن أدرى الله يقدر حالي صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يغفن من ننخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة خير يعيش اللي يعبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى قانع قلب بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهاني اللي يعبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صابر ما أشكي ولا أحزن
لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك والإنسان لم يحسد نفسه وقيل لحكيم ما الصديق فقال إنسان هو أنت إلا أنه غيرك ومن أدعية الحكماء اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء وقال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة وقال آخر احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه وقديما قيل ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل وقال الشاعر في هذا المعنى لا تحمدن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه إلا بتجريبي وقالوا للرجل المجرب يمدحونه قد آل وائل عليه الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
سر وجودي عز خلودي، مبدأ وسيرة حياتي، عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي، مدحي يحلى الهادي وهلة عدة الساعات مماتي، للممات للممات لا أتردد. صلوات صلوات على محمد،
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه، عطفة ينبض طبعا يرفض ساعة للدنيا صياعه، سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة، بالقيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة، فاطمة با بالشفاعة، والسبيل للجليل بضعة أحمد. صلوات 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 على محمد،
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
خصها الله عليها صلى فاطمة كوكب سماء، مجتباها من هداها وطاها سيد أنبياء، وبولاها وبرضاها قارن البار رضاء، واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعاء، بيقين لا يلين أمر مسدد. صلوات 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 على محمد،
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
المخالف مو عواطف، هذه صرخة من يقيني، عن
العقيدة بالصمد بعتك مال الديني لو تناشيد عندي شاهد